إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، هذه الهمزة همزة الاستفهام، والواو حرف عطف، هذا التركيب موجود، ولم حرف من حروف الجزم وقد جزم الفعل الذي بعده، والهمزة من الاستفهام تتوسط بينه وبين هذه لم، كما تتوسط كذلك الفاء العاطفة أفلم، ويقال أولم، وليس هي أو التي في نفسها حرف عطف أو بسكون الواو. أولم نعمركم، ضمير الفاعل هو رب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي يعمرنا، ويعمرنا معناها نبلغ من العمر ما ربما يبلغ 60 أو يزيد، فيقال في الناس فلان معمر. ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير قيل النذير والشيب، وقيل النذير على كل حال هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيب لمن طلع فيه الشيب فهو نذيره، نذير الموت. الشيب نذير الموت، إذن فيقال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، كما سوف يأتي تفسيرها. قال ابن عباس: والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره. إذن من بلغ 60، من بلغ 60 فهو عمر لم يبقى لصاحبه عذر، مدة طويلة في الحياة، يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويتأكد مما نزل به ومما هو يفكر فيه وما أمامه. أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن: والكلب ومسروق. ونقل عن ابن عباس أيضا: ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. هكذا كانت عادة أهل المدينة، أن الإنسان يتفرغ للعبادة، ينقطع عن مشاغل الدنيا ويتفرغ للعبادة، يستعد ويتأهب للموت 40 سنة. وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. أما الأحاديث في الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أعذره معناه لم يبق له عذرا يتمسك به، فمهما فعل به رب العالمين تبارك وتعالى فلا عذر لهذا. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا، إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، معناه تحركت في نفسه وربما غضب ولم يبدي غضبه، فقال لم يدخل هذا معنا، لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. يعني ابن عباس كان في سن صغير، وكان عمر يصطحبه إلى مجالس الكبار، ولكن ما عندهم العلم هو الذي جعله يستحق أن يشاركهم ويحضر، فلربما ألقيت مسائل علمية فكان له فيها علم. فقال عمر إنه من حيث علمتم، كأن عمر نعم استطلع ذلك في وجوههم وجاوبهم قبل أن يصرحوا. فقال عمر إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال عمر ممتحنا لأهل المجلس ما تقولون في قول هذا، المعنى المستفاد من تركيب الكلام ليس هو المعنى الذي يقال التفسير، وينسب إلى شخص معين، لا تفيد العبارة، ولكن المقصود بالمعاني معاني مستنبطة، المعاني التي ربما يكون الشخص قد سمع فيها شيئا غير ما يظهر من الألفاظ التي تركب منها الكلام. إذن هذا هو الذي قالوه. فقال لي عمر، توجه إلى عمر، عمر توجه إلى ابن عباس، قال أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول، رواه البخاري. إذن هنا تبينت مكانة ومنزلة ابن عباس رضي الله عنه، ومن المفروض أنه من كان ربما يتكلم في إحضاره فمن المفروض أنه الآن يرتاح. ويذهب عنه ما كان يجد، لأن ابن عباس في هذه الصورة ليس كسائر من في سنه يختلف معه. هو أجاب عن سؤال عجز عنه الحاضرون وأجاب عنه هو، ووافقه في جوابه عمر رضي الله عنه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنه قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان هذا الدعاء يقوله في ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هكذا كذلك هذا الدعاء نقوله في ركوعنا وفي السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول كذلك سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية في الصحيحين عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن، يتأوله بمعنى أنه الذي كان أمرا يصيره معمولا به وعملا، هذا هو التأويل، معناه آلة. ما كان أمرا فسبح، هذا أمر، بحمد ربك، سبح بحمده، معنى التسبيح مرافق للحمد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واستغفره اللهم اغفر لي. إذن هذا هو تأويله، كان أمرا أمره الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر صيره عملا، صير الأمر عملا، يعني يعمل به، هذا هو تأويله. قال: معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. نعم، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. فإذا مات صائما يبعث صائما، وإذا مات قائما يبعث قائما، وإذا ما مات يقرأ القرآن يبعث القرآن، وإذا ما مات في مجلس لغو كذلك. لذلك فالإنسان يحاول أن يكون في كل أحواله مجتهدا في أن لا يكون على معصية من المعاصي، يحرص على ذلك أشد الحرص. يبعث العبد، يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. باب بيان كثرة طرق الخير. باب بيان كثرة طرق الخير. إذن الخير الذي هو خير في الشريعة طبعا يسمى معروف كذلك، طرقه كثيرة وما أكثرها. نعم، قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. محمد عبد، ماذا تعلم خيرا؟ محمد عبد، ماذا خيرا؟
يكون تمييز شيخنا.
نعم، تمييز. إذن فهو تمييز. نعم. فمن يعمل مثقال، والمثقال مفعول به، مثقال ذرة خيرا. إذن فنصب بعدما أضيف المثقال إلى غير التمييز، فهنا لازم نصب التمييز، ليس للتمييز هنا إلا أن ينصب. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. أما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله، والجهاد في سبيل الله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. الرقاب معناها التي تعتق، المملوك الذي تريد أن تعتقه، لأن عتق الرقاب فيه أجر عظيم، أنك متى ما حررته حررك الله من النار، كل عضو منه بعضو منك، حتى فرجه بفرجه كما جاء في الحديث. إذن وهي تتفاوت، المملوك قد يكون جنينا، قد يكون شيخا كبيرا، قد يكون امرأة، قد يكون رجلا، قد يكون مؤمنا، قد يكون كافرا، قد يكون كثير الإباق، قد يكون كثير الطاعة، إلى آخر ذلك من أوصافهم التي بها يزداد ثمنهم أو ينقص. إذن فمن هنا تتفاوت الرقاب ويتفاوت المملوك، فثمنه يزيد وينقص تبعا لهذه المواصفات التي ذكرتها.
شيخنا يوجد انقطاع. السلام عليكم.
السلام. انقطاع.
نعم، هناك بعض يسمع الآن.
عبد القادر العبود يسمع.
شيخ أنا أسمع.
إذن ربما عبد الوهاب الخلل من عندك.
ليس عندي عند بعض نعم.
كأنه ربما عندك.
لا أنا عندي أسمع عند بعض المستمعين الآخرين لا يسمعون.
معليش لو الإخوة الذين ليس عندهم ما يحصل لهم سمع من مثلا بعض إخواننا الذين لا يسمعون الآن.
شاشو بشير.
أه؟
شاشو بشير.
شاشو. إذن ممكن جدا عندهم خلل من عندهم. أما أنا أظهر لك أنه الآن أمامي اللاقط مفتوح و... أه؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم قال السائل جندب رضي الله عنه قال أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها. أنفسها أنفسها أفعل تفضيل من النفيس. النفيس معناها له قيمة. وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل أنا لم أعتق رقبة بهذا المنزل والمكانة. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا من الناس يصنع شيء ما تقولش هذا خالص عليه ولا كذا، تعينه ربما ترى يريد أن يحمل شيئا أو يضع شيئا أو الأخر. أو تصنع لأخرق، إنسان ممكن ما يعرفش أو عنده نقص. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا أمر عدمي، ما تفعل حتى شيء، فقط تحبس نفسك وتقول أنا إنسان أعرف نفسي، متى كنت مخالطا للناس آذيتهم وأتعبتهم بكذا من صفات فيا، أتكلم وأجادل وأناقش وأرد وكذا وكذا. قال أنا قاعد في داري وفقط، إن شاء الله هذا يكفي، أحسن لي طبعي هكذا فيه. فإذا عرفت نفسك وعملت بمقتضى هذا فهذا يكون كذلك. وأنت تقصد أنك تكف شرك عن الناس تكون مأجورا، وهذا باب من أبواب الخير. إن لم تجد شيئا تفعل هذا. قال الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. الذي لا يتقن ما يحاول فعله. عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة عليها صدقة، بمعنى يجب عليها. فكل تسبيحة صدقة، تسبيحة سبحان الله، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل. ومفاصل كل واحد منها 360 مفصل على عدد أيام السنة. إذن كل مفصل من مفاصلك عليه صدقة. الواحد منا لو سمع هذا النص هكذا يقول لك من أين لي 360 صدقة في اليوم؟ ولكن جاء الحديث موضحا بما يرفع الإشكال. تسبيح صدقة، تكبير صدقة، تهليل صدقة. إذا لم تفعل شيء من هذا أركع ركعتين من الضحى. الضحى صلاة من الصلوات يصليها الواحد منا سواء صلىها في بعد طلوع الشمس بعد تحقق الطلوع ينتظر حوالي ربع ساعة أو حتى 20 دقيقة ثم يقوم يصلي ركعتين. دخل وقت الضحى ويبقى ممتد حتى إلى وقت الزوال بحوالي 10 دقائق قبل الزوال يستطيع أن يصلي الضحى. وأفضل الضحى تأخيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال، وترمض الفصال معناه تشعر بحرارة الرمضاء، حرارة الشمس. والضحى يصلي الواحد منا سواء كان مسافر أو مقيما، وهي صلاة كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى. وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. الأذى يماط عن الطريق، وهو سهل، أنت ماشي في الطريق تجد شوكة أو زجاجا أو حجرا أو حفرة أو شيء مما يؤذي المسلمين في طريقه فتميطه ولا يعطلك ولا يؤخرك، وتكون قد اكتسبت حسنة. هذا من بين الأعمال التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب لأمته أن يراهم مجتهدين في الطاعات في الخير، لأن في الحق هذا إنما هو صلى الله عليه وسلم ينال أجرنا على أنه من أجره كذلك، ولا ينقص من أجورنا شيئا. وهكذا كل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ممكن هذا عمل قد يستقله بعض الناس، بيكوش فيها ما في ولو، سيما المساجد المفروشة يعني الحصى والتراب، يرمي فيها واحد هكذا نخامة في المسجد. نخامة في المسجد سيئة، البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها كما جاء في الحديث. إذن هذا كذلك مما عرض عن من مساوئ الأعمال التي ربما بعضها بعضنا يستقلها ويقول أنها ليست بشيء. رواه مسلم. وعنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أهل الدثور، الدثور معنى أهل الأموال، مفردها دثر، دثر، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ويتصدقون بفضول أموالهم. معنى هذا هو الذي يفوتوننا به، ليس لنا نحن شيء ما نتصدق به، وهذا هو الذي يفيد أن الصحابة كانوا يتنافسون في الخير، وكانوا يغبط بعضهم بعضا ويستبقون إلى الخيرات. مثل هذا النوع من التساؤل ومن إبداء الاهتمام لا يكون إلا من حريص. قال: ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. إذن كما تقدم الحديث السابق على كل سلامة، هذه كلها صدقات ذكرت في ذلك الحديث. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا استشكلوه عندما قال وفي بضع أحدكم صدقة، بمعنى والرجل يأتي أهله يكون متصدقا. الصحابة ظنوا كأن هذا الأمر يعني استغربوه، وكأنه عندهم موضع قضاء الشهوة ليس بما يمكن أن يكون قربة إلى رب العالمين تبارك وتعالى. ولكن لابد أن ننتبه هنا أنه لا يكون ذلك إلا للمحتسب. فأما الأمور الأخرى التي سبقت لا تقع أصلا إلا على وجه الاحتساب، التسبيح، التكبير، التحميد، التهليل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها أمور لا تقع إلا على وجه الاحتساب، ليس لها وجه تقع به كأنها عادة أو قضاء وطر أو نحو ذلك. لكن وفي بضع أحدكم يتحول إلى الاحتساب بالنية. لذلك أنبه إخواني على أنه يعني بعض الأشياء يفوت الواحد منا فيها الأجر لأجل أمر بسيط وخفيف، الاحتساب. لكن نعم، قد يقول قائل ماذا احتسب؟ كي أعطيني العبارة التي استحضرها وأتقصدها وأنا أريد مثلا يعني الفراش، ولا أريد الأكل والشرب. نعم، فأما الأكل والشرب قال أنا أريد مثلا تقوى بها على العبادة. يستحضر هذه النية أن الإنسان بقدر ما كان يعني أكل أو شرب فإن عبادته تقع على الوجه التمام. وهكذا كذلك إتيانه أهله يكفه عن الحرام، والانكفاف عن الحرام واجب، فيصير يعني إتيانك أهلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فيصير إذن تكيفت وصارت كأنها عمل من الأعمال التي يؤجر عليها العبد. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم وبطريقة كأنه يريد منهم أن يتفقهوا، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ يعني واضح أنهم سوف يجيبون بأنه نعم يكون على وزر. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. وبهذه الطريقة ربما يستفيد منه بعض أهل العلم مشروعية القياس، مشروعية القياس. والمقصود من القياس أنه أمرهم، وهو قياس العكس، إذا كان هذا ثبت في الحلال ثبت في الحرام، فمن باب أولى يثبت كذلك في الحلال. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم. لا تحقرن من المعروف أي الخير شيئا ولو أن تلقى أخاك المسلم بوجه طليق. اجتهد، حاول على وجهك، أو تدرب على هذه الصفة. لأن يعني بعضنا تجده تصافحه وهو وجهه مكفهر عبوس ما المانع من أنك في تلك الحالة تطلق السرير وجهك وتبتسم ويكون لك بذلك أجر؟ وله من المعاني كذلك ما له عندما تصافح شخصا وهو مقبل عليك ومبشور مسرور، حتى أنت كذلك يدعم سرورك ويقويه. فإذا كان كنت مبتسما أصلا ثم هو ابتسم كذلك، فأنت تزيد عليه بأن ربما حتى تضحك. نعم، وهذا وجه من وجوه الخير. نعم، وما أكثرها، ولكن نحن نبخل على أنفسنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة، سلامة قلنا هو المفصل، مفصل جسم الإنسان قلنا يحتوي على 360 مفصل، على عدد أيام السنة. السنة فيها 360 يوم، ومفاصل الإنسان كذلك 360 يوم، 360 مفصل، وكل مفصل في اليوم لنا عليه صدقة. صدق شكرا لله عز وجل على هذه المفاصل. كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 360 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 360، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. إذن هذا أيها الإخوة كما تسمعون أجر عظيم، ونحن في غفلة عنه. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه. متفق عليه. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه. الفرسن أظن بنفس اللفظة هذه لا زال يستعمل عند بعض الناس، يقول الفرسن، الفرسن هكذا. نوفل ماذا تقولون؟ الفرسن. نوفل.
نعم شيخ، ليس عندنا هذا المصطلح.
صح، ستسمعه إن شاء الله. نبيل بوزيد، الفرسن ما تعرفه؟
لا نعرفه يا شيخ.
لا إله إلا الله. عم إزاي يعرفه إن شاء الله؟ أظن عم الزين عنده. نعم.
السلام عليكم أستاذ. لا لا أعلم بارك الله.
ها؟
ما أعلم.
لا.
بارك الله.
حمزة قديد. حمزة قديد. بعيد عن هاتفه كأنه. المهم على كل حال فرسن. كنت أظن ممكن عندنا أصحابه استعملوها. يقولوا الفرسن.
واستعملوا عندنا
الشيخ. ها؟
واستعملوا عندنا الشيخ. عندنا هذا المصطلح.
موجود.
موجود نعم. مستعمل معروف لا.
إذن كذلك أصحابه في استعملوه الكراع متاع البعير ولا كذا يقولوا الفرسن وما يقولوا الكراع كاملة في حقها لا مجرد الحافر فقط أقل منه مشهور على كل حال كلمة الفرسن ممكن تكون عند بعض الناس الكبار يعرفوها نعم هكذا يقولوا الفرسن بهذه اللفظة نعم إذن الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه بمعنى تتصدق به الفرسن ربما اليوم لو أعطيته لشخص وقلت أريد أن أخرج أتصدق عليك به ولو كان فقيرا معدما قد يظن بك أنك يعني تستهزئ به أو تحتقره أو نحو ذلك بل أنت في نفسك ربما اليوم لا تطيب نفسك بأن تجعله صدقة لشخص ولكن هذا فقط لبيان فضل الله تبارك وتعالى وأن الإنسان يتقرب إليه بحسب الاستطاعة والله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع الصدقات مهما كانت نعم قال الجوهري الفرسل من البعير كالحافر من الدابة قال وربما استعير في الشه نعم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة إذن هذا على كثرة الخير بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه الإيمان بضع وسبعون إذن كيف الإنسان لا يجد في هذا العدد من الشعب شعبة يعمل بها ويتقرب بها إلى الله عز وجل مع هذا العدد الكثير بل هذا ربما نستعمله في رد البدع نقول ألم تجد في بضع وسبعين شعبة من أعمال الخير ما تفعله حتى ذهبت تبتدع هكذا يمكن أن نستعمله الإيمان بضع وسبعون شعبة هذه الشعب بعض أهل العلم ألف فيها كتابا وأخذ يذكرها واحدة واحدة كالبيهقي رحمه الله كتاب سماه شعب الإيمان وذكر هذه الشعب وأخذ يعددها هذا الكتاب اختصره كذلك القزويني هو كتاب جيد على كل حال رغم أننا نراه في السوق كأنه مفقود نعم. وذكر العديد من الشعب العديد من الشعب حاول أن يبلغ هذا العدد من ذلك الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان باليوم الآخر وجوب محبة الله وجوب الخوف وجوب الرجاء التوكل محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الاعتكاف الحج الجهاد مرابطة في سبيل الله الثبات للعدو إلى آخر ذلك من شعب عديدة ذكرها وبلغ بها هذا العدد الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن قلت يمكن بهذا الحديث نستدل على إبطال بدعة المبتدع نقول له هذه الشعب شعب الإيمان التي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أنها بضع وسبعون شعبة لك فيها وتخير منها ما تستطيع أن تعمل به واستغنى بها عن البدع لا تجعل لك في البدع مطمعا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى. يأكل الثرى، الثرى معناه وجه الأرض، من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر، أي الرجل هذا، فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه. طبعا هو سوف يستعمل يديه في الطلوع، ما بقي له إلا أن يستعمل فيه في الإمساك، فأمسك الخف الذي فيه الماء بفيه حتى رقي، يعني صعد. فسقى الكلب، الكلب هو حيوان غير محترم، عليش من باب الطريفة فقط. الفقهاء يقولون أن الإنسان إذا كان في طريقه وكان عنده ماء، هذا الماء إذا هو توضأ به ربما لا يجد، يبقى لشربه هو، ولكن لا يبقى لشرب حيوان. إن كان الحيوان محترما فيحسب له حسابه، وأما إن كان غير محترم كالكلب فلا يعتبر به ويتوضأ بالماء. وأما إذا كان غير محترم كالكلب فكأنه يعني يلغيه من الاعتبار، فماءه يتوضأ به حتى ولو بقي الكلب في، هكذا يقولون على كل حال. إذن فالكلب ليس معدول حتى من الحيوانات التي بل النبي صلى الله عليه وسلم لها الإنسان يكون له كلب يتبعه، وأنه ينقص له كل يوم قيراط من عمله. ليس من عادة المسلمين أن الإنسان يجعل الكلب يعني يبقى يتبعه ويكون مرافقا له في مشيه كما نرى اليوم عند كثير من الناس. ولكن هنا الرجل رأى كلبا عطشانا ففعل هذا العمل، وسوف نرى ثوابه عند الله تبارك. قال: ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. غفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. في كل كبد رطبة، معناه إذا أرد أن نختصر قل كل حيوان يحيى حياة الحيوان ففي أجر. أي عمل عملته له من أجل إنقاذه من الموت مثلا، أو إلى آخر ذلك مما يكون فيه محتاج إلى إعانة أو إرفاق وفعلته له واحتسبت فإنك مأجور. قال: وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف برتية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي، بغي من بغايا بني إسرائيل. البغايا والبغي هي المرأة الزانية، فنزعت موقها، موقها معنى حذاءها، فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف. ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت أي للخطيب غفر له ما بينه وبين الجمعة أي ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام من أسبوع مع 3 أيام أي 8 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، يعني خرجت الخطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. أي الإخوة هذا فضل الوضوء فقط، الوضوء هذا فضله، يعني الإنسان لما يجدد الوضوء يكون له هذا الثواب العظيم. نعم، الطهور شطر الإيمان كما جاء في الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. إذن وهذه كما قلنا بالأمس أو في الحصة السابقة، نعم، أن المكفرات على قسمين، منها ما هي مطلقة ومنها ما هي مقيدة. كفارة يمين مقيدة، كفارة الظهار مقيدة، كفارة القتل مقيدة، كفارة الجماع عمدا في نهار رمضان كذلك مقيدة، كفارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام في الحج أو العمرة كذلك مقيدة. وما عدا ذلك من الذنوب التي يفعلها الإنسان ويريد أن تكفر، فكما جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وكما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. 15 من الأحاديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. بن سالم ما معنى إسباغ؟
إصباغ يا شيخ.
السلام.
هو أن يتوضع وضوء على وضوء من غير أن ينقض الوضوء الأول.
إسباغ بالعربية ماذا تعني؟ إسباغ.
أسبغ.
نعم.
الله هو المعنى دواء عندنا الشيخ لا.
هذا.
عندي أنه يتوضأ يعني على وضوء لم يعني تخلله مثلا نقض من النار.
أحمد قديمية.
نعم
يا أحمد. ما نعم. معنى كلمة إسباغ؟
إسباغ يعني الإتمام.
أحسنت. نعم. إذن أسبغ بمعنى أتم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أن يعمل سابغات أي دروع سابغات. أسبغ الوضوء بمعنى أتمه. أسبغ الوضوء بمعنى أتمه. نعم. إذن قال إسباغ الوضوء على المكاره، وعلى هنا لعلها تكون بمعنى مع، على تكون بمعنى مع، شبيهة بما في قوله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه أي مع حبه. على المكاره معناها مع المكاره، معناها مع وجود ما يكره الإنسان يسبغ الوضوء في الشتاء في الأحوال التي يكون الوضوء فيها شاقا، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. من صلى البردين دخل الجنة. البردان الصبح والعصر، يعني من جوف وقت البرود. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. إذا مرض العبد أو سافر يعني الأمر التي تحبسه عما كان من عادته أن يفعله في صلاة من صلاة وصيام وقراءة وأذكار ونحو ذلك. مرض العبد فانقطع عما كان رتبه على نفسه من الأذكار والصلوات والصدقات والعبادات وحبسه هذا المرض، أو سافر كذلك فانقطع، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. مصطفى الخريف أين هو اسم كان وخبرها؟
السلام عليكم.
السلام. نعم عين لي اسم كان مع خبرها في هذا الحديث، مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
خبرها يعمل ومقيما اسمها،
مقيما اسمها
ما كان يعمل، ما كان يعمل هو
إذن هو. نعم إذن هو
هو اسمه.
نعم إذن اسمه هو.
نعم هو
ما كان هو يعمل، يعمله مقيما صحيح. هذه حال، حال من الضمير المستتر في يعمل. نعم
يعمل، يعمل خبره،
يعمل هو الخبر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة، رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. في رواية: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه قوله: يرزقه أي ينقصه، يرزقه أي ينقصه. إذن يرزقه كلمة عربية، وعندنا من استعمالاتها من يستحضر؟ ما أدري إذا كان ليمي تعرف؟ والسلام.
شيخ.
نعم.
أنا مشهور عندنا كلمة يقوله العوام، يقولوا الله يزيني في الصحراء. لما يلي روح.
نعم، هكذا هكذا كذلك مستعمل عندنا بهذا اللفظ. يرزيني بمعنى كأنه بمعنى يصيبني ولا ينقصني ولا كذا، ويقولوا كذلك الرزية، هكذا مستعمل أيضا بهذا اللفظ، فهي إذن عربية. نعم. قال قال وفي رواية: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه قوله: يرزقه أي ينقصه. وعنه قال: أراد بنو سلمة، أراد بنو سلمة قبيلة عربية كانوا يسكنون يعني قباء، أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، يقصد مسجده صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم هكذا بالنصب، دياركم. موسى ماذا نصبها؟
نصبت بفعل محذوف إلزموا،
إذن فهي منصوبة على الإغراء، هكذا نقول في العربية، والناصب لها فعل مقدر تقديره إلزموا. نعم. دياركم بمعنى إلزموا دياركم. نعم. تكتب آثاركم، تكتب آثاركم. نعم. بابة، لماذا جزم الفعل تكتب؟
جواب طلب.
إذن فهو في جواب الطلب. نعم. إذن واقع في جواب الطلب. دياركم تكتب آثاركم، آثاركم أنا أقدامكم. رواه مسلم في رواية: إن بكل خطوة درجة، رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار، آثارهم خطاهم. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. إذن معنى ذلك يستفاد بالصريح من هذا الحديث أن الإنسان إذا استعمل وفي مقدوره ذلك، يعني بدل ما يمشي في سيارته أو دراجته يستعمل رجليه أفضل من استعمال السيارة. وهذا حتى في الحديث الذي سبقنا بالنسبة للجمعة والإتيان إليها، وأنه تكتب لهما بالجمعة الجمعة وزيادة 3 أيام في بعض الأحاديث، ومشى ولم يركب، مشى ولم يركب، بمعنى أن طبعا الركوب فيه ما يكون الشخص كأنه لم يستعمل خطواته، أو يروى عن بعض السلف أنه كان يقارب بين الخطى حتى تكتب له زيادة الحسنات. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لك ذلك كله. رواه مسلم في رواية إن لك ما احتسبت. الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه، المنيحة يقال. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. إن الله لا يرضى، والمسلم على كل حال دائما يسعى في مراضي الله عز وجل. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. وهذا الرضا من الله عز وجل يحصل بالعديد من سبل الخير، ومن بين هذا السبيل السهل عندما تأكل احمد الله عز وجل. هناك ذكر يقال إنسان يقوله بعدما يأكل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وكفانا وسقانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. نعم، فيتعلم هذه الأذكار وهذه الأدعية ويأتي بها في محلها. قال والأكلة بفتح الهمزة الأكلة وهي الغدوة أو العشوة. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قال أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنه فإنها صدقة. متفق عليه. إذن هذا هو المقرر من أحاديث هذا اليوم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به، وأقول كذلك لإخواني أن يجتهدوا في الدعاء. أذكر بأن الدعاء محله اليوم كله، في أوله في وسطه في آخره، وليس كما ربما بعض الأحاديث الضعيفة التي فيها أن الإنسان عندما يريد أن يفطر يجتهد في الدعاء، بل يجتهد في الدعاء ما دام صائما. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته. جزاك الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، هذه الهمزة همزة الاستفهام، والواو حرف عطف، هذا التركيب موجود، ولم حرف من حروف الجزم، وقد جزم الفعل الذي بعده، والهمزة همزة الاستفهام تتوسط بينه وبين هذه لم، كما تتوسط كذلك الفاء العاطفة أفلم، ويقال أولم، وليس هي أو التي هي في نفسها حرف عطف أو بسكون الواو. أولم نعمركم، ضمير الفاعل هو رب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي يعمرنا، ويعمرنا معناها نبلغ من العمر ما ربما يبلغ 60 أو يزيد، فيقال في الناس فلان معمر. ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير قيل النذير هو الشيب، وقيل النذير على كل حال هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيب لمن طلع فيه الشيب فهو نذيره، نذير الموت. الشيب نذير الموت، إذن فيقال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، كما سوف يأتي تفسيرها. قال ابن عباس: والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره. إذن من بلغ الستين، من بلغ الستين فهو عمر لم يبقى لصاحبه عذر، مدة طويلة في الحياة، يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويتأكد مما نزل به ومما هو يفكر فيه وما أمامه. أولم نعمركم ستين سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قالوا الحسن والكلبي ومسروق. ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. هكذا كانت عادة أهل المدينة، الإنسان يتفرغ للعبادة، ينقطع عن مشاغل الدنيا ويتفرغ للعبادة، يستعد ويتأهب للموت 40 سنة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. أما الأحاديث في الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذره معناه لم يبق له عذرا يتمسك به، فمهما فعل به رب العالمين تبارك وتعالى فلا عذر لهذا. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا، إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، معنى تحركت في نفسه وربما غضب ولم يبد غضبه، فقال لم يدخل هذا معنا، لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. يعني ابن عباس كان في سن صغير، وكان عمر يصطحبه إلى المجالس، مجالس الكبار، ولكن ما عندهم العلم هو الذي جعله يستحق أن يشاركهم ويحضر، فلربما ألقيت مسائل علمية فكان له فيها علم. فقال عمر إنه من حيث علمتم، كأن عمر نعم استطلع ذلك في وجوههم وجاوبهم قبل أن يصرحوا. فقال عمر إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال عمر ممتحنا لأهل المجلس ما تقولون في قول هذا. المعنى المستفاد من تركيب الكلام ليس هو المعنى الذي يقاله التفسير، وينسب إلى شخص معين، لا هذا تفيد العبارة، ولكن المقصود بالمعاني معاني مستنبطة، المعاني التي ربما يكون الشخص قد سمع فيها شيئا غير ما يظهر من الألفاظ التي تركب منها الكلام. إذن هذا هو الذي قالوه. فقال لي عمر توجه إلى عمر عفوا عمر توجه إلى ابن عباس قال أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. إذن هنا تبينت مكانة ومنزلة ابن عباس رضي الله عنه، ومن المفروض أنه من كان ربما يتكلم في إحضاره فمن المفروض أنه الآن يرتاح ويذهب عنه ما كان يجد، لأن ابن عباس في هذه الصورة ليس كسائر من في سنه يختلف معه. هو أجاب عن سؤال عجز عنه الحاضرون وأجاب عنه هو، ووافقه في جوابه عمر رضي الله عنه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنه قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان هذا الدعاء يقوله في ركوعه وسجوده، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هكذا كذلك هذا الدعاء نقوله في ركوعنا وفي سجودنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول كذلك سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية في الصحيحين عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن، يتأوله بمعنى أنه الذي كان أمرا يصيره معمولا به وعملا، هذا هو التأويل، معناه آلة. ما كان أمرا فسبح، هذا أمر، بحمد ربك، سبح بحمده، معنى التسبيح مرافق للحمد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واستغفره اللهم اغفر لي. إذن هذا هو تأويله، كان أمرا أمره الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر صيره عملا، صير الأمر عملا يعني يعمل به، هذا هو تأويله. قال معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. نعم، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. فإذا مات صائما يبعث صائما، وإذا مات قائما يبعث قائما، وإذا ما مات يقرأ القرآن يبعث القرآن، وإذا ما مات في مجلس لغو كذلك. لذلك فالإنسان يحاول أن يكون في كل أحواله مجتهدا في أن لا يكون على معصية من المعاصي، يحرص على ذلك أشد الحرص. يبعث العبد، يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. باب بيان كثرة طرق الخير. باب بيان كثرة طرق الخير. إذن الخير الذي هو خير في الشريعة طبعا يسمى معروف كذلك، طرقه كثيرة وما أكثرها. نعم، قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. محمد عبد، ماذا تعلم خيرا؟ محمد عبد، ماذا خيرا؟
يكون تمييز في خلاف.
نعم، تمييز. إذن فهو تمييز. نعم. فمن يعمل مثقال، والمثقال مفعول به، مثقال ذرة خيرا. إذن فنصب بعدما أضيف المثقال إلى غير التمييز، فهنا لازم نصب التمييز، ليس للتمييز هنا إلا أن ينصب. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. أما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. الرقاب معنى التي تعتق، المملوك الذي تريد أن تعتقه، لأن عتق الرقاب فيه أجر عظيم، أنك متى ما حررته حررك الله من النار، كل عضو منه بعضو منك، حتى فرجه بفرجه كما جاء في الحديث. إذن وهي تتفاوت. المملوك قد يكون جنينا، قد يكون شيخا كبيرا، قد يكون امرأة، قد يكون رجلا، قد يكون مؤمنا، قد يكون كافرا، قد يكون كثير الإباق، قد يكون كثير الطاعة، إلى آخر ذلك من أوصافهم التي بها يزداد ثمنهم أو ينقص. إذن فمن هنا تتفاوت الرقاب ويتفاوت المملوك، فثمنه يزيد وينقص تبعا لهذه المواصفات التي ذكرتها.
شيخنا يوجد انقطاع. السلام عليكم.
والسلام. انقطاع.
نعم هناك بعض يسمع.
القاضي العبودي تسمع.
شيخنا اسمع.
إذن ربما عبد الوهاب الخلل من عندك.
ليس عندي الوهاب. بعض نعم
كأنه ربما عندك.
لا أنا عندي أسمع عند بعض المستمعين الآخرين لا يسمعون.
معليش لو الإخوة الذين ليس عندهم ما يحصل لهم سمع. من مثلا بعض إخواننا الذين لا يسمعون الآن؟
شاشو بشير.
ها
شاشو. شاشو بشير.
شاشو إذن ممكن جدا عندهم خلل من عندهم. أما أنا أظهر لك أنه الآن أمامي اللاقط مفتوح و... ها؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم، قال السائل جندب رضي الله عنه، قال أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها. أنفسها، أنفسها أفعل تفضيل من النفيس. النفيس معناها له قيمة. وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل، أنا لم أعتق رقبة بهذا المنزل والمكان، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا من الناس يصنع شيء، ما تقولش هذا خالص عليه ولا كذا، تعينه ربما ترى يريد أن يحمل شيئا أو يضع شيئا أو الأخر. أو تصنع لأخرق، إنسان ممكن ما يعرفش أو عنده نقص. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا أمر عدمي، ما تفعل حتى شيء، فقط تحبس نفسك وتقول أنا إنسان أعرف نفسي، متى كنت مخالطا للناس آذيتهم وأتعبتهم بكذا من صفات فيها، أتكلم وأجادل وأناقش وأرد وكذا وكذا. قال أنا قاعد في داري وفقط، إن شاء الله هذا يكفيني، أحسن لي طبعي هكذا فيه. فإذا عرفت نفسك وعملت بمقتضى هذا فهذا يكون كذلك، وأنت تقصد أنك تكف شرك عن الناس تكون مأجورا، وهذا باب من أبواب الخير. إن لم تجد شيئا تفعل هذا. قال الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله، الذي لا يتقن ما يحاول فعله. عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة عليها صدقة، بمعنى يجب عليها. فكل تسبيحة صدقة، تسبيحة سبحان الله، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل. ومفاصل كل واحد منها 360 مفصل على عدد أيام السنة. إذن كل مفصل من مفاصلك عليه صدقة. الواحد منا لو سمع هذا النص هكذا يقول لك من أين لي 360 صدقة في اليوم، ولكن جاء الحديث موضحا بما يرفع الإشكال. تسبيح صدقة، تكبير صدقة، تهليل صدقة. إذا لم تفعل شيء من هذا أركع ركعتين من الضحى. الضحى صلاة من الصلوات يصليها الواحد منا سواء صلىها في بعد طلوع الشمس، بعد تحقق الطلوع ينتظر حوالي ربع ساعة أو حتى 20 دقيقة، ثم يقوم يصلي ركعتين. دخل وقت الضحى ويبقى ممتد حتى إلى وقت الزوال بحوالي 10 دقائق قبل الزوال يستطيع أن يصلي الضحى. وأفضل الضحى تأخيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال، وترمض الفصال معناه تشعر بحرارة الرمضاء، حرارة الشمس. والضحى يصلي الواحد منا سواء كان مسافرا أو مقيما، وهي صلاة كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى. وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. الأذى يماط عن الطريق، وهو سهل. أنت ماشي في الطريق تجد شوكة أو زجاجا أو حجرا أو حفرة أو شيء مما يؤذي المسلمين في طريقه فتميطه ولا يعطلك ولا يؤخرك، وتكون قد اكتسبت حسنة. هذا من بين الأعمال التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب لأمته أن يراهم مجتهدين في الطاعات في الخير، لأنه في الحق هذا إنما هو صلى الله عليه وسلم ينال أجرنا على أنه من أجره كذلك، ولا ينقص من أجورنا شيء. وهكذا كل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة، تكون في المسجد لا تدفن. ممكن هذا عمل قد يستقله بعض الناس، يقول وش فيها ما فيها ولو، سيما المساجد المفروشة يعني الحصى والتراب، يرمي فيها واحد هكذا نخامة في المسجد. نخامة في المسجد سيئة، البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها كما جاء في الحديث. إذن هذا كذلك مما عرض عن من مساوئ الأعمال التي ربما بعضنا يستقلها ويقول أنها ليست بشيء. رواه مسلم. وعنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أهل الدثور، الدثور معنى أهل الأموال، مفردها دثر، دثر، ذهب أهل الجثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، ويتصدقون بفضول أموالهم. معنى هذا هو الذي يفوتوننا به، ليس لنا نحن شيء ما نتصدق به، وهذا هو الذي يفيد أن الصحابة كانوا يتنافسون في الخير، وكانوا يغبط بعضهم بعضا ويستبقون إلى الخيرات. مثل هذا النوع من التساؤل ومن إبداء الاهتمام لا يكون إلا من حريص. قال ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. إذن كما تقدم الحديث السابق، الحديث السابق على كل سلامة، هذه كلها صدقات ذكرت في ذلك الحديث. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا استشكلوه عندما قال وفي بضع أحدكم صدقة، بمعنى والرجل يأتي أهله يكون متصدقا. الصحابة ظنوا كأن هذا الأمر يعني استغربوه، وكأنه عندهم موضع قضاء الشهوة ليس مما يمكن أن يكون قربة إلى رب العالمين تبارك وتعالى. ولكن لابد أن ننتبه هنا أنه لا يكون ذلك إلا للمحتسب، إلا للمحتسب. فأما الأمور الأخرى التي سبقت لا تقع أصلا إلا على وجه الاحتساب، التسبيح، التكبير، التحميد، التهليل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها أمور لا تقع إلا على وجه الاحتساب، ليس لها وجه تقع به كأنها عادة أو قضاء وطر أو نحو ذلك. لكن وفي بضع أحدكم يتحول إلى الاحتساب بالنية. لذلك أنبه إخواني على أنه يعني بعض أشياء يفوت الواحد منا فيها الأجر لأجل أمر بسيط وخفيف، الاحتساب. لكن نعم، قد يقول قائل ماذا احتسب؟ كي أعطيني العبارة التي استحضرها وأتقصدها وأنا أريد مثلا يعني الفراش، ولا أريد الأكل والشرب. نعم، فأما الأكل والشرب قال أنا أريد مثلا تقوى بها على العبادة. يستحضر هذه النية أن الإنسان بقدر ما كان يعني أكل أو شرب فإن عبادته تقع على الوجه التمام. وهكذا كذلك إتيانه أهله يكفه عن الحرام، والانكفاف عن الحرام واجب، فيصير يعني إتيانك أهلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فيصير إذن تكيفت وصارت كأنها عمل من الأعمال التي يؤجر عليها العبد. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم وبطريقة كأنه يريد منهم أن يتفقهوا، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ يعني واضح أنهم سوف يجيبون بأنه نعم يكون عليه وزر. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. وبهذه الطريقة ربما يستفيد منه بعض أهل العلم مشروعية القياس، مشروعية القياس. والمقصود من القياس أنه أمرهم، وهو قياس العكس، إذا كان هذا ثبت في الحلال ثبت في الحرام فمن باب أولى يثبت كذلك في الحلال. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. لا تحقرن من المعروف أي الخير شيئا ولو أن تلقى أخاك المسلم بوجه طليق. اجتهد، حاول على وجهك أو تدرب على هذه الصفة، لأن بعضنا تجده تصافحه وهو وجه مكفهر عبوس. ما المانع من أنك في تلك الحالة تطلق أسارير وجهك وتبتسم ويكون لك بذلك أجر، وله من المعاني كذلك ما له عندما تصافح شخصا وهو مقبل عليك ومبشور مسرور، حتى أنت كذلك يدعم سرورك ويقويه. فإذا كان كنت مبتسما أصلا ثم هو ابتسم كذلك فأنت تزيد عليه بأن ربما حتى تضحك. نعم، وهذا وجه من وجوه الخير. نعم، وما أكثرها، ولكن نحن نبخل على أنفسنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة، سلامة قلنا هو المفصل، مفصل وجسم الإنسان قلنا يحتوي على 360 مفصل على عدد أيام السنة. السنة فيها 360 يوم، ومفاصل الإنسان كذلك 360 يوم، 360 مفصل، وكل مفصل في اليوم لنا عليه صدقة. صدق شكرا لله عز وجل على هذه المفاصل. كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 600، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. إذن هذا أيها الإخوة كما تسمعون أجر عظيم، ونحن في غفلة عنه. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه. متفق عليه. يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولا ولو فرس نشاة. الفرسن أظن بنفس اللفظة هذه لا زال يستعمل عند بعض الناس، يقول الفرسن الفرسن هكذا. نوفل ماذا تقولون في الفرسن؟ نوفل؟
نعم شيخ، ليس عندنا هذا المصطلح.
صح، ستسمعه إن شاء الله. نبيل بوزيد، الفرسن ما تعرفه؟
لا نعرفه يا شيخ.
لا إله إلا الله، عمي إزاي نعرفه إن شاء الله؟ أظن عمي الزير عنده. نعم.
السلام عليكم الشيخ. لا لا أعلم بارك الله.
ها؟
ما أعلم.
الله.
بارك الله.
حمزة قديد. حمزة قديد. بعيد عن هاتفه كأنه. المهم على كل حال، فرسن كنت أظن ممكن عندنا أصحابه استعملوها. يقول الفرسن
مستعمل عندنا
الشيخ.
مستعمل عندنا الشيخ. عندنا هذا المصطلح
موجود.
موجود نعم، مستعمل معروف ده.
إذن كذلك أصحابه الفي يستعملوه الكراع نتاع البعير ولا كذا، يقولوا الفرسن، وما يقول الكراع كامية في حقها، لا المجرد الحافر فقط أقل منه. مشهور على كل حال كلمة الفرسن، ممكن تكون عند بعض الناس الكبار يعرفوها. نعم هكذا يقولوا الفرسن بهذه اللفظة. نعم. إذن الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه، بمعنى تتصدق به. الفرسن ربما اليوم لو أعطيته لشخص وقلت أريد أن أخرج أتصدق عليك به، ولو كان فقيرا معدما، قد يظن بك أنك يعني تستهزئ به أو تحتقره أو نحو ذلك، بل أنت في نفسك ربما اليوم لا تطيب نفسك بأن تجعله صدقة لشخص. ولكن هذا فقط لبيان فضل الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان يتقرب إليه بحسب الاستطاعة، والله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع الصدقات مهما كانت. نعم. قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشه. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. إذن هذا على كثرة الخير، بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. الإيمان بضع وسبعون، إذن كيف الإنسان لا يجد في هذا العدد من شعب شعبة يعمل بها ويتقرب بها إلى الله عز وجل مع هذا العدد الكثير؟ بل هذا ربما نستعمله في رد البدع، نقوله: ألم تجد في بضع وسبعين شعبة من أعمال الخير ما تفعله حتى ذهبت تبتدع؟ هكذا يمكن أن نستعمله. الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذه الشعب بعض أهل العلم ألف فيها كتابا وأخذ يذكرها واحدة واحدة، كالبيهقي رحمه الله، كتاب سماه شعب الإيمان، وذكر هذه الشعب وأخذ يعددها. هذا الكتاب اختصره كذلك القزويني، هو كتاب جيد على كل حال رغم أننا نراه في السوق كأنه مفقود. وذكر العديد من الشعب، العديد من الشعب حاول أن يبلغ لهذا العدد، من ذلك الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، وجوب محبة الله، وجوب الخوف، وجوب الرجاء، التوكل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلوات الخمس، الاعتكاف، الحج، الجهاد، مرابطة في سبيل الله، الثبات للعدو، إلى آخر ذلك من شعب عديدة ذكرها وبلغ بها هذا العدد الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت يمكن بهذا الحديث نستدل على إبطال بدعة المبتدع، نقول له هذه الشعب شعب الإيمان التي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أنها بضع وسبعون شعبة، لك فيها وتخير منها ما تستطيع أن تعمل به واستغنى بها عن البدع، لا تجعل لك في البدع مطمعا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى، يأكل الثرى، الثرى معنى وجه الأرض، من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر، أي الرجل هذا، فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه. طبعا هو سوف يستعمل يديه في الطلوع، ما بقي له إلا أن يستعمل فيه في الإمساك، فأمسك الخف الذي فيه الماء بفيه حتى رقي، يعني صعد، فسقى الكلب، الكلب هو حيوان غير محترم، معليش من باب الطريفة فقط، الفقهاء يقولون أن الإنسان إذا كان في طريقه وكان عنده ماء، هذا الماء إذا هو توضأ به ربما لا يجد يبقى لشربه هو، ولكن لا يبقى لشرب حيوان. إن كان الحيوان محترما فيحسب له حسابه، وأما إن كان غير محترم كالكلب فلا يعتبر به ويتوضأ بالماء، وأما إذا كان غير محترم كالكلب فكأنه يعني يلغيه من الاعتبار، فماءه يتوضأ به حتى ولو بقي الكلب في، هكذا يقولون على كل حال. إذن فالكلب ليس معدود حتى من الحيوانات التي بل النبي صلى الله عليه وسلم لها الإنسان يكون له كلب يتبعه، وأنه ينقص له كل يوم قيراط من عمله، ليس من عادة المسلمين أن الإنسان يجعل الكلب يعني يبقى يتبعه ويكون مرافقا له في مشيه كما نرى اليوم عند كثير من الناس. ولكن هنا الرجل رأى كلبا عطشانا ففعل هذا العمل، وسوف نرى ثوابه عند الله تبارك. قال: ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له، غفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه، في كل كبد رطبة، معناه إذا أردنا أن نختصر قلوا كل حيوان يحيى حياة الحيوان ففي أجر، أي عمل عملته له من أجل إنقاذه من الموت مثلا أو إلى آخر ذلك مما يكون فيه محتاج إلى إعانة أو إرفاق وفعلته له واحتسبت فإنك مأجور. قال: وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف برتية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي بغي من بغايا بني إسرائيل. البغايا والبغي هي المرأة الزانية، فنزعت موقها، موقع معنى حذاءها، فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف. ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، أي للخطيب، غفر له ما بينه وبين الجمعة، أي ما بين الجمعتين، وزيادة ثلاثة أيام، من أسبوع مع ثلاثة أيام، أي ثمانية أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، يعني خرجت الخطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. أيها الإخوة، هذا فضل الوضوء فقط، الوضوء هذا فضله، يعني الإنسان لما يجدد الوضوء يكون له هذا الثواب العظيم. نعم، الطهور شطر الإيمان كما جاء في حديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. إذن وهذه كما قلنا بالأمس أو في الحصة السابقة، نعم، أن المكفرات على قسمين، منها ما هي مطلقة ومنها ما هي مقيدة. كفارة اليمين مقيدة، كفارة الظهار مقيدة، كفارة القتل مقيدة، كفارة الجماع عمدا في نهار رمضان كذلك مقيدة كفارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام في الحج أو العمرة كذلك مقيدة، وما عدا ذلك من الذنوب التي يفعلها الإنسان ويريد أن تكفر، فكما جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وكما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. الخامس عشر من الأحاديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره. بن سالم، ما معنى إسباغ؟
السلام عليكم شيخ.
سلام.
هو أن يتوضأ على وضوء على وضوء من غير أن ينقض الوضوء الأول.
إسباغ بالعربية ماذا تعني؟ إسباغ.
أسبغ.
نعم.
لا هو المعنى دواء عندنا الشيخ. لا.
هذا.
عندي أنه يتوضأ يعني على وضوء لم يعني تخلله مثلاً نقض.
أحمد قديمية.
نعم
يا أحمد، ما نعم. معنى كلمة إسباغ؟
إسباغ يعني الإتمام.
أحسنت. نعم. إذن أسبغ بمعنى أتم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أن يعمل سابغات أي دروع سابغات. أسبغ الوضوء بمعنى أتمه. أسبغ الوضوء بمعنى أتمه. نعم. إذن قال إسباغ الوضوء على المكاره، وعلى هنا لعلها تكون بمعنى مع، على تكون بمعنى مع، شبيهة بما في قوله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حبه. على المكاره معناها مع المكاره، معناها مع وجود ما يكره الإنسان يسبغ الوضوء في الشتاء في الأحوال التي يكون الوضوء فيها شاقا، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. من صلى البردين دخل الجنة. البردان الصبح والعصر، يعني ما يجي في وقت البرود. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. إذا مرض العبد أو سافر، يعني الأمر التي تحبسه عما كان من عادته أن يفعله في صلاة من صلاة وصيام وقراءة وأذكار ونحو ذلك. مرض العبد فانقطع عما كان رتبه على نفسه من الأذكار والصلوات والصدقات والعبادات وحبسه هذا المرض، أو سافر كذلك فانقطع، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. مصطفى الخريف، أين هو اسم كان وخبرها؟
السلام عليكم.
السلام صديق. نعم، عين لي اسم كان مع خبرها في هذا الحديث، مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
خبرها يعمل ومقيما اسمها
مقيما اسمها
ما كان يعمل هو
إذن هو نعم إذن هو
هو اسمه
نعم إذن اسمه هو
نعم هو اسمه
كان هو يعمل يعمله مقيما نعم. صحيح هذه حال من الضمير المستتر في يعمل نعم
يعمل خبره
يعمل هو الخبر نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه قوله يرزقه أي ينقصه إذن يرزقه كلمة عربية. وعندنا من استعمالاتها من يستحضر ما ذي ذكنا ليمي تعرف والسلام
شيخ
نعم
أن مشهور عندنا كلمة يقوله العوام يقولوا الله يزيني في الصحر فما يلعي الأروح
نعم هكذا مستعمل عندنا بهذا اللفظ يرزيني بمعنى كأنه بمعنى يصيبني ولا ينقصني ولا كذا ويقولوا كذلك الرزية هكذا مستعمل أيضا بهذا اللفظ فهي إذن عربية. نعم قال في رواية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه قوله يرزقه أي ينقصه. وعنه قال أراد بنو سلمة قبيلة عربية كانوا يسكنون يعني قباء أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد يقصد مسجده صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم هكذا بالنصب دياركم موسى ماذا نصبها
نصبت بفعل محذوف إلزموا
إذن فهي منصوبة على الإغراء هكذا نقول في العربية والناصب لها فعل مقدر تقديره إلزموا نعم دياركم بمعنى إلزموا دياركم نعم تكتب آثاركم نعم بابة لماذا جزم الفعل تكتب
جواب جواب طلب.
إذن فهو في جواب الطلب. نعم إذن واقع في جواب الطلب. دياركم تكتب آثاركم، آثاركم أنا أقدامكم. رواه مسلم في رواية إن بكل خطوة درجة، رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار، آثارهم خطاهم. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. إذن معنى ذلك يستفاد بالصريح من هذا الحديث أن الإنسان إذا استعمل وفي مقدوره ذلك، يعني بدل ما يمشي في سيارته أو دراجته يستعمل رجليه أفضل من استعمال السيارة. وهذا حتى في الحديث الذي سبقنا بالنسبة للجمعة والإتيان إليها، وأنه تكتب له ما بين الجمعة الجمعة وزيادة 3 أيام في بعض الأحاديث، ومشى ولم يركب، مشى ولم يركب، بمعنى أن طبعا الركوب فيه ما يكون الشخص كأنه لم يستعمل خطواته. أو يروى عن بعض السلف أنه كان يقارب بين الخطى حتى تكتب له زيادة حسنات. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لك ذلك كله. رواه مسلم في رواية إن لك ما احتسبت. الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه، المنيحة يقال. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. إن الله لا يرضى، والمسلم على كل حال دائما يسعى في مراضي الله عز وجل. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. وهذا الرضا من الله عز وجل يحصل بالعديد من سبل الخير، ومن بين هذا السبيل السهل عندما تأكل احمد الله عز وجل. هناك ذكر يقال إنسان يقوله بعدما يأكل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله أطعمنا وكفانا وسقانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. نعم، فيتعلم هذه الأذكار وهذه الأدعية ويأتي بها في محلها. قال والأكلة بفتح الهمزة الأكلة، وهي الغدوة أو العشوة. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قال أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. إذن هذا هو المقرر من أحاديث هذا اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به، وأقول كذلك لإخواني أن يجتهدوا في الدعاء. أذكر بأن الدعاء محله اليوم كله، في أوله، في وسطه، في آخره، وليس كما ربما بعض الأحاديث الضعيفة التي فيها أن الإنسان عندما يريد أن يفطر يجتهد في الدعاء، بل يجتهد في الدعاء ما دام صائما. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.